والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وضحنا في الدرس الماضي نظرية السيد الشيخ رضوان الله عليه في كيفية الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، والآن نذكر الخلاصة لهذه النظرية ونطبق ذلك على العبارة. خلاصة نظرية السيد الشيخ رضوان الله عليه في الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي أن الأحكام الظاهرية تنشأ من نفس ملاكات الأحكام الواقعية. غاية الأمر أنه ليس في كل مورد في كل حكم ظاهري ناشئا من ملاك الواقع في نفس المورد، ليس هكذا. لا يمكن أن نعتبر كل حكم ظاهري في كل مسألتين ناشئا من ملاك الحكم الواقعي في نفس تلك المسألة، ليس هكذا، بل يحسب الحساب بشكل مجموعي في دائرة معينة من دوائر شكوك العابد. يحسب الحساب المولى عندما يريد أن يجعل الحكم الظاهري يحسب حساب الملاكات الواقعية في دائرة معينة من شكوك العابد، فيقول بأنه في هذه الدائرة من شكوك كالشكوك البدوية مثلا، أو الشكوك الجارية في النفوس والأعراض مثلا فيجعل أصالة الاحتياط مثلا، أو الشكوك الجارية في موارد ورود خبر الثقة مثلا، هذه هم دائرة من دائرة الشكوك العام. الشكوك الموجودة في دائرة أخبار الثقات، ورود أخبار الثقات، حيث يشك العبد أن أي خبر ثقة مطابق للواقع وأي خبر ثقة غير مطابق للواقع فيختلف. الشارع عندما يريد أن يجعل الحكم الظاهري يأخذ بعين الاعتبار دائرة من دوائر شكوك العبد، فيقول يلحظ أنه في هذه الدائرة من شكوك العبد قد اختلط على العبد الملاكات المختلفة الواقعية. في هذه الدائرة ملاكات واقعية مختلفة، كملاك الحرمة وملاك الإباحة مثلا. بلي يعني لا يشخصها، يعني الملاكات التي تكون خلف الأحكام. المولى إلى غرض بملاكاته غاية الأمر العاب لا يشخص إلا من خلال الأحكام، ولما كانت الأحكام مشكوكة فالملاكات أيضا مشكوكة. يعني الحرمة إجمالا الحرمة فيها ملاكها المفسدة، والوجوب ملاكه المصلحة. أما ما هي تلك المصلحة؟ ما الغرض بأنه ما هي تلك المصلحة وما هي تلك المفسدة؟ إجمالا أليس في لكل حرمة مفسدة، وأليس لكل وجوب مصلحة؟ فهذه الملاكات على إجمالها اختلطت على العبد، لا يعرف أنه في أي موردين يوجد ملاك الحرمة، وفي أي موردين يوجد ملاك الوجوب، وفي أي موردين يوجد ملاك الإباحة إذا كانت الإباحة اقتضائية. على إجمالها احنا ما نقصد بالاختلاط يعني تشخيص المصلحة أنه أي مصلحة، أن المصلحة ما هي أو أن المفسدة ما هي، لا نقصد هذا المعنى، بل نقصد أنه في هذه الدائرة من الشك توجد أحكام، بعض الأحكام ملاكاتها مفسدة، بعض الأحكام ملاكاتها مصلحة، وهذه اختلطت لا يشخصها العبد، لا يشخص أنه في هذه الدائرة من الشكوك التي انعقدت له أي من مفردات هذه الدائرة، من مفردات شكه في هذه الدائرة، أي منها يكون حكمه الواقعي حرمة ففيها مفسدة، وأي مفردة منها يكون حكمها الواقعي الإباحة. فملاكها إذا كانت اقتضائية ملاكها إطلاق العنان لا يشخص. وعندئذ المولى يحسب الحساب هكذا، يقول بأنه الملاكات الحرمة الموجودة في هذه الدائرة تدعوني أن أشرع تعميم الحرمة. المولى يعني لما يحسب حساباته هو لكي يشرع بنحو يضمن أكبر قدر ممكن من ملاكاته الواقعية. أليس المولى دائما يهتم بأن يحفظ بلي الملاكات الواقعية بأفضل ما يمكن؟ عندئذ يقول بأنه الحرمات الواقعية التي هي في هذه الدائرة التي اختلطت على العاب في هذه الدائرة، تلك الحرمات الواقعية تدعوني أن أعمم الحرمة على العاب في كل هذه الدائرة لكي أضمن بذلك بل حصول امتثال تلك الحرمات، يعني لكي أضمن بذلك الحفاظ على ملاكات الحرمة الموجودة في هذه الدائرة. لأنه إذا عممت الحرمة على العاب لالتزم العابد بالحرمة في كل هذه الدائرة، وضمنا راح يحصل شنو؟ راح تحصل ملاكات الحرمة. وإذا كان وأما الإباحات الموجودة في هذه الدائرة، الإباحات الموجودة في هذه الدائرة إن كانت غير اقتضائية فلا تزاحم بينها وبين ملاكات الحرمة، سيعمم الحرمة بدون أن يقع التضاد بينها وبين ملاكات الإباحة، لأن الإباحة لا اقتضائية إذا كانت لا اقتضائية. وأما إذا كانت الإباحة اقتضائية فعندئذ الملاكات الإباحة الموجودة في هذه الدائرة تدعو المولى إلى أن يعمم الإباحة، تدعو المولى إلى أن يعمم الإباحة. فعندئذ يحسب الحساب بأنه الملاكات الحرمة تدعوني إلى تعميم الحرمة، وملاكات الإباحة تدعوني إلى تعميم الإباحة لكي يضمن الحفاظ على ملاكات الإباحة. إذن ماذا أصنع؟ يلحظ الأهم منهما، هل أن ملاكات الحرمة الموجودة في هذه الدائرة أولى بالحفظ أهم وأولى بالحفظ، أو ملاكات الإباحة الموجودة في هذه الدائرة أهم وأولى بالحفظ؟ فإذا وجد بأن ملاكات الحرمة الموجودة في هذه الدائرة أهم وأولى بالحفظ عمم الحرمة، وإذا وجد بأن ملاكات الإباحة الموجودة في هذه الدائرة أهم وأولى بالحفظ عمم الإباحة. ولهذا نجد بأنه مثلا في دائرة شكوك العبد الراجعة إلى النفوس والأعراض حكم بإصالة الاحتياط، لأنه في هذه الدائرة من شكوك العبد، الشكوك الراجعة إلى النفوس والأعراض، في هذه الدائرة من شكوك العبد المحرمات الواقع في هذه الدائرة توجد محرمات وتوجد مباحات في الواقع وقد اختلطت على العبد. في هذه الدائرة وجد المولى بأن المحرمات الواقعية الموجودة في هذه الدائرة أهم وأولى بالحفظ من ملاكات الإباحة الموجودة في هذه الدائرة، ولهذا عمم الحرمة. قال بأنه في هذه الدائرة من الشك لابد عليكم أن تحتاطوا، سواء كان حكمه الواقعي حرمة أو كان حكمه الواقعي إباحة، وهذا تحتمل الحرمة تحتاط في دائرة شكوك العبد الراجعة إلى النفوس والأعراض. وأما في دائرة شكوك العبد غير الراجعة إلى النفوس والأعراض والتي لم يرد فيها خبر ثقة والتي لم يرد فيها استصحاب، يعني موارد إصالة البراءة، في دائرة التي تجري إصالة البراءة في تلك الدائرة من الشكوك وجد المولى بأن الإباحات الموجودة المباحات الموجودة الواقعية الموجودة في هذه الدائرة أولى بالحفظ، أهم ملاكاتها أهم، لأن ملاكاتها كانت اقتضائية، كانت إطلاق العنان. ملاك إطلاق العنان الموجود في جملة من هذه الموارد في هذه الدائرة أهم بالحفظ أولى بالحفظ من ملاكات الحرمة، فعمم الإباحة، حكم بإصالة البراءة في هذه الدائرة. وهكذا وهكذا عندما يلحظ المولى مثلا في دائرة شكوك العبد في موارد قيام خبر الثقة في هذه الدائرة قد اختلطت على العبد الملاكات التي تطابق ما أخبر به الثقة تطابق خبر الثقة والملاكات التي لا تطابق خبر الثقة لأن خبر الثقة ليس دائما مطابق للواقع أحيانا خبر الثقة يطابق الواقع وأحيانا لا يطابق الواقع وقد اختلطت على العبد الملاكات الواقعية التي تطابق خبر الثقة مع الملاكات الواقعية التي لا تطابق خبر الثقة عندئذ أي منهما أولى بالحفظ حسب اهتمامات المولى المولى وجد بأن تلك الملاكات التي تطابق خبر الثقة أولى بالحفظ أهم وأولى بالحفظ من الملاكات التي لا تطابق خبر الثقة ولهذا حكم بحجية خبر الثقة وهكذا دائما في كل دائرة من دوائر الشك التي يلحظها المولى يلحظ بأن أي الملاكات الواقعية أولى بالحفظ من الملاكات الأخرى تلك الملاكات التي هي أولى بالحفظ يعممها وهذا يعني أنه عندما يقع تزاحم في حسابات المولى يقع تزاحم بين حفظ جملة من الملاكات الواقعية حفظا تشريعيا لا حفظا تكوينيا لأنه بالتشريع يريد يحفظ لا تكوينا هو يفعل وإنما بالتشريع يريد يحفظ حفظا تشريعيا عندما يقع التزاحم بين في حسابات المولى بين ملاكاته الواقعية بين جملة من الملاكات الواقعية وجملة أخرى من الملاكات الواقعية عندما يقع التزاحم بينهما في مقام الحفظ التشريعي لها لتلك الملاكات يضطر المولى على أن يرجح بعضها على بعض فيرجح بعضها على بعض على أساس الأهمية يرجح الأهم على المهم وهذا الترجيح هو الحكم الظاهر الحكم الظاهري روح الحكم الظاهري هو هذا الحكم الظاهري هو الخطابات التي بل تأتي من قبل الشارع لأجل تعيين الأهم من الملاكات الواقعية التي تزاحمت مع ملاكات أخرى في مقام الحفظ التشريعي هذه هي روح الأحكام الظاهري سواء جعل الحكم الظاهري بلسان جعل الحكم المماثل أو بلسان جعل الطريقية أو بأي لسان آخر بأي لسان جعل الحكم الظاهري غير مهم المهم أنه يعبر عن أهمية مجموعة من الملاكات الواقعية على مجموعة أخرى عند التزاحم الحفظي وعندئذ إذا عرفنا حقيقة الأحكام الظاهرية بهذا النحو نجد بأن التضاد يرتفع وذلك لأنه لا توجد هناك ملاكات أخرى غير الملاكات الواقعية والملاكات الواقعية لا تتبدل في كل مورد لا تتبدل الملاكات الواقعية تظل على حالها لا تتبدل غاية الأمر أنه يرجح بعضها على بعض يرجح بعضها على بعض وهذا ليس تضادا وإنما ترجح للأهم على المهم فلا تضاد في الحساب لا توجد ملاكات أخرى غير الملاكات الواقعية تجتمع في مورد واحد حتى يقع تضاد بينها لا يجتمع ملاكان في مورد واحد حتى يقع تضاد بينهما أبدا لا يجتمع ملاكان في مورد واحد حتى يقع تضاد بينهما وإنما الحكم الظاهري لو ورد حكم ظاهري في مورد وكان حكمه الواقعي حرمة لو ورد حكم ظاهري بالبراءة بالإباحة وكان حكمه الواقعي حرمة فهل هذا يعني أن في نفس هذا المورد حصل ملاك آخر للإباحة؟ لا في نفس هذا المورد لم يحصل ملاك آخر للإباحة غاية الأمر المولى اضطر على أن يعمم الإباحة على هذا المورد بالرغم من أن حكمه الواقعي هي الحرمة اضطر على أن يجعل حكمه الظاهري هو الإباحة لكي يحفظ الإباحات الموجودة في الموارد الأخرى لأجل الإباحات الموجودة في الموارد الأخرى عمم الإباحة وجعل الإباحة حتى في هذا المورد ففي هذا المورد بالذات لم يجتمع ملاك الحرمة مع ملاك الإباحة حتى يقع تضاد بينهما في هذا المورد في واقع لا يوجد إلا ملاك الحرمة في هذا المورد لا يوجد إلا ملاك الحرمة وإنما جعل له الإباحة لأجل حفظ الإباحات الموجودة في الموارد الأخرى فالملاكات الإباحة الموجودة في الموارد الأخرى جعل الشارع دفع الشارع إلى أن يعمم الإباحة ويجعل الإباحة حتى لهذا المورد. لاحظتوا؟ إذن فملاك هذه الإباحة موجودة في الإباحات الأخرى. ملاك هذه الإباحة في الحقيقة هو حفظ ملاكات الإباحة الموجودة في الموارد الأخرى. إذن ففي هذا المورد بالذات لن يجتمع ملاك الحرمة مع ملاك الإباحة حتى يقع التضاد بينهما. بهذا ينحل مشكلة التضاد والتماثل أيضا ينحل بنفس الطريقة. يبقى شنو؟ تبقى مشكلة نقض الغرض وإيقاع المكلفين في المفسدة، توريط المكلفين في المفسدة. هذه المشكلة، هذه المشكلة أيضا انحلت بنفس هذه الطريقة، وذلك باعتبار أنه وإن كان المولى سيوقع المكلف في مفسدة لكن لأجل مصلحة أقوى، وإن كان العبد سيخسر بعض المصالح لكن لأجل مصالح أقوى، من باب تقديم الأهم على المهم. وهذا لا ليس قبيحا، وهذا ليس لا محالا ولا قبيحا. إذن فالإشكال الآخر وهو إشكال نقض الغرض و إيقاع المكلف في المفسدة أو خسارة المصلحة، هذا الإشكال أيضا محلول بطريق محلولا على أساس تقديم الأهم على المهم، لأن الخسارة ستقع لأجل الحفاظ على الأهم، لأجل الحفاظ على مصلحة أهم. وتوضيح ذلك أظن لهنا طبقنا ذاك اليوم. وتوضيح ذلك يرجع إلى قولي إن مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية. كيف يمكن أن تكون مبادئ الأحكام الظاهرية هي نفس مبادئ الأحكام الواقعية؟ توضح ذلك أن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي وهو المفسدة والمبغوضية القائمتان بالفعل، وكذلك الأمر في الوجوب. الوجوب أيضا له ملاك اقتضائي. سبق وأن قلنا بأن ملاكات الأحكام التكليفية الخمس، الأربعة منها اقتضائية وهي الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب، هذه الأربعة اقتضائية. وأما الإباحة فتارة يكون ملاكها اقتضائيا وتارة يكون غير اقتضائي. أن كل حرمة واقعية لها ملاك اقتضائي وهو المفسدة والمبغوضية القائمتان بالفعل، وكذلك الأمر في الوجوب أيضا ملاكه اقتضائي. وأما الإباحة فقد تقدم في الحلقة السابقة أن ملاكها قد يكون اقتضائيا وقد يكون غير اقتضائيا، لأنها قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلف مطلق العنان، وقد تنشأ عن خلو الفعل المباح من أي ملاك، والأول اقتضائي والثاني غير اقتضائي. وعليه فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات، من باب المثال يختار المباحات والمحرمات، وإلا يمكننا أن نبدل المثال بالاختلاط بين الواجبات والمباحات، أو حتى بالاختلاط بين الواجبات والمحرمات، هم يمكن أن نمثل بالاختلاط بين الواجبات والمحرمات، فإما يعمم الوجوب أو يعمم الحرمة مثلا. فمن باب المثال يختار اختلاط المحرمات بالمباحات. وعليه فإذا اختلطت المباحات بالمحرمات ولم يتميز بعضها عن بعض، لم يؤدي ذلك إلى تغير في الأغراض والملاكات والمبادئ للأحكام الواقعية. الملاكات الواقعية لم تتبدل، في كل مورد ملاكه الواقعي يظل على حاله. فلا المباح بعدم تمييز المكلف له عن الحرام يصبح مبغوضا، ولا الحرام بعدم تمييزه عن المباح تسقط مبغوضيته. المباح لا يتحول إلى مبغوض، والحرام لا يتحول إلى مباح، لا يتحول إلى غير المبغوض، لا تسقط مبغوضيته. فالحرام على حرمته واقعا ولا يوجد فيه سوى مبادئ الحرمة، والمباح على إباحته ولا توجد فيه سوى مبادئ الإباحة، غير أن المولى في مقام التوجيه للمكلف الذي اختلطت عليه المباحات بالمحرمات بين أمرين، يجد نفسه أنه إما لابد عليه أن يعمم الحرمة أو يعمم الإباحة، هو بين أمرين. إما أن يرخصه في ارتكاب ما يحتمل إباحته، يعني يعمم الإباحة، كلما احتملت إباحته فأنت مرخص فيه، مثل إصالة البراءة، مثل إصالة البراءة. فإما أن يرخصه في ارتكاب ما يحتمل إباحته، وإما أن يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل حرمته، وإما أن يعمم الحرمة، يمنعه عن ارتكاب ما يحتمل حرمته، يعني كلما احتملت حرمته فأنت بلي لا بد وأن تحتاط، مثل إصالة الاحتياط في دائرة الشك في النفوس والأعراض. وواضح أن اهتمامه، اهتمام المولى بالاجتناب عن المحرمات الواقعية، يدعوه إلى المنع عن ارتكاب كل ما يحتمل، كل ما يحتمل حرمته أو يحتمل حرمته. الاهتمام المولى بالمحرمات الواقعية يدعوه إلى أن يعمم الحرمة، لا لأن كل ما يحتمل حرمته فهو مبغوض، يعني لا، هذا تعميم الحرمة ليس بمعنى أن المبغوضية تعممت، المبغوضية لم تتعمم، المبغوضية فقط في مواردها الواقعية، المبغوضية لم تعم، وإنما المولى اضطر على أن يعمم الحرمة لأجل الحفاظ على تلك المبغوضيات الموجودة في محلها، وبما أنها اختلطت على العام اضطر المولى أن يعمم الحرمة. هذا لا يعني أن المبغوضية عمت وشملت موارد الإباحة حتى يقال بأنه وقع التضاد، لا، وإنما الحرمة تعم لأجل الحفاظ على تلك المحرمات الواقعية، لا لأن كل ما يحتمل حرمته فهو مبغوض وذو مفسدة، بل لضمان الاجتناب عن المحرمات الواقعية الموجودة ضمنها، فهو منع ظاهري، مثل هذا المنع نسميه بالحكم الظاهري، هذا حكم ظاهري، فهو منع ظاهري ناشئ من مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. وفي مقابل ذلك، إن كانت الإباحة في المباحات الواقعية ذات ملاك لا اقتضائي، وأما المباحات الموجودة في هذه الدائرة إذا كانت لا اقتضائية فلا مشكلة، فلن يجد المولى ما يحول دون إصدار المنع المذكور، المنع يعني الحرمة يعممها بدون وجود مزاحم، وهذا المنع سيشمل الحرام الواقعي والمباح الواقعي أيضا إذا كان محتمل الحرمة للمكلف، المباح الواقعي هم إذا كان محتمل الحرمة أيضا يشمله الحرمة الظاهرية. وفي حالة شموله للمباح الواقعي لا يكون منافيا لإباحته، ما رح يقع تضاد بين الحرمة الظاهرية وبين الإباحة الواقعية، لأنه كما قلنا لم ينشأ عن مبغوضية نفس متعلقة، هذه الحرمة لم ينشأ عن المبغوضية الموجودة في نفس المورد، وإنما الحرمة نشأت من الحفاظ على الحرمات الموجودة في مواضعها، لأنه كما قلنا لم ينشأ عن مبغوضية، يعني لأن هذا المانع، الضمير يرجع إلى المانع، لأنه بل كما قلنا لم ينشأ عن مبغوضية نفس متعلقه، بل عن مبغوضية المحرمات الواقعية والحرص على ضمان اجتنابها. وأما إذا كانت الإباحة الواقعية ذات ملاك اقتضائي فهي تدعو، هذه الملاكات الاقتضائية تدعو خلافا للحرمة إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته، يعني أنه الحرمة كانت تدعو، الحرمات الواقعية، الملاكات الحرمة الواقعية كانت تدعو إلى تعميم الحرمة، وملاكات الإباحة الواقعية إذا كانت اقتضائية تدعو إلى تعميم الإباحة، فهي تدعو خلافا للحرمة إلى الترخيص في كل ما يحتمل إباحته. أيضا يقول لا لأن كل ما يحتمل إباحته ففيه ملاك الإباحة، هذا لا يعني أن ملاك الإباحة عم، ملاك الإباحة لم يعم، وإنما الإباحة عمت، لا ملاك الإباحة، وإنما نفس الإباحة عمت، لما عمت؟ لأجل الحفاظ على المباحات الواقعية الموجودة ضمنها، لا لأن كل مباح، لا لأن كل ما يحتمل إباحته ففيه ملاك الإباحة، بل لضمان إطلاق العنان، يعني لضمان ملاك الإباحة في المباحات الواقعية الموجودة ضمن محتملات الإباحة، فهو ترخيص ظاهري، مثل هذا الترخيص نسميه بالترخيص الظاهري، ناشئ عن الملاك الاقتضائي للمباحات الواقعية والحرص على تحقيقه. وفي هذه الحالة يزن المولى، يعني في حالة ما إذا وقع التزاحم في مقام الحفظ بين ملاكات بين تعميم الحرمة وتعميم الإباحة، ملاكات الحرمة الواقعية تدعو إلى تعميم الحرمة، وملاكات الإباحة الواقعية تدعو إلى تعميم الإباحة. فعندما يقع تزاحم من هذا القبيل المولى يزن، يعني يقايس يوازن بين، يزن المولى درجة اهتمامه بمحرماته ومباحاته. فإن كان الملاك الاقتضائي في الإباحة أقوى وأهم رخص في المحتملات، وهذا الترخيص سيشمل المباح الواقعي والحرام الواقعي، والحرام الواقعي إذا كان محتمل الإباحة. وفي حالة شموله للحرام الواقعي لا يكون منافيا لحرمته، إذا شمل الإباحة إذا شملت الحرام الواقعي لا يكون هذا منافيا لحرمته الواقعية، لأنه لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلقه. هذه الإباحة عمت هذا المورد، هذه الإباحة شملت هذا المورد، لا لأن ملاك الإباحة كان جاء في هذا المورد حتى يقع التضاد بينه وبين ملاك الحرمة الواقعية، بل إنما شملت الإباحة لهذا المورد لأجل الحفاظ على الإباحة الموجودة في الموارد الأخرى، لأنه لم ينشأ، يعني هذا الضمير يرجع إلى الترخيص، لأن هذا الترخيص لم ينشأ عن ملاك للإباحة في نفس متعلقه، بل عن ملاك الإباحة في المباحات الواقعية والحرص على ضمان ذلك الملاك. وإذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم، وأما إذا كان ملاك المحرمات الواقعية أهم كما هو في دائرة الشك الراجع إلى النفوس والأعراض، منع من الإقدام في المحتملات في كل المحتملات ضمانا للمحافظة على الأهم. وهكذا يتضح أن الأحكام الظاهرية، لاحظوا في هذه العبارة يعطي خلاصة حقيقة الأحكام الظاهرية. ما هي حقيقة الأحكام الظاهرية؟ يقول الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية حين يتطلب كل نوع منها من الملاكات الواقعية الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. يعني عندما يقع التزاحم بين حفظ نوع من الملاكات وحفظ نوع آخر من الملاكات، فالمولى يعين الأهم بالخطابات الظاهرية، تعيينه للأهم نسميه بالحكم الظاهري. الأحكام الظاهرية خطابات تعين الأهم من الملاكات والمبادئ الواقعية حين يتطلب كل نوع منها الحفاظ عليه بنحو ينافي ما يضمن به الحفاظ على النوع الآخر. وبهذا اتضح الجواب. إلى هنا كنا نركز على مشكلة التضاد والتماثل، والآن بالأخير يشير إلى المشكلة الاعتراض الثاني، مشكلة نقض الغرض وإيقاع المكلفين في المفسدة أو خسارة المصلحة. يقول هذا أيضا انحال. يقول وبهذا اتضح الجواب على الاعتراض الثاني، وهو أن الحكم الظاهري يؤدي إلى تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة، فإن الحكم الظاهري وإن كان قد يسبب ذلك ولكنه إنما يسببه من أجل الحفاظ على غرض أهم، وهذا ليس قبيحا. شبهة تنجيز الواقع المشكوك. الاعتراض الثالث كان عبارة عن أن الحكم الظاهري فيما إذا كان مثبتا للتكليف لا نافيا للتكليف، يعني فيما إذا كان الحكم الظاهري يريد أن ينجز لا يريد أن يعذر، يعني أتى الحكم الظاهري بالوجوب أو بالحرمة لا بالإباحة، في مثل هذه الموارد التي يكون الحكم الظاهري مثبتا للتكليف لا نافيا عن التكليف. في مثل هذه الموارد يقال بأن الحكم الظاهري كيف يحق له أن ينجز الحكم الواقعي المشكوك رغم أن هذا الحكم الواقعي لا زال مشكوكا ولا زال يصدق عليه اللا بيان رغم مجيء الحكم الظاهري، لكن الحكم الواقعي غير مبين، لم يصل بيان الحكم الواقعي. إذن فقاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري رغم مجيء الحكم الظاهري بالنسبة إلى الحكم الواقعي، القاعدة تجري، قاعدة قبح العقاب بلا بيان تجري لأن الحكم الواقعي لم يبين وعليه. فكيف يحق لهذا الحكم الظاهري أن ينجز الحكم الواقعي الذي لم يبين ولا تزال القاعدة منطبقة عليه؟ هذا هو الاعتراض الثالث على الأحكام الظاهرية. عندئذ حاولوا الإجابة على هذا الاعتراض، ولعل أهم ما أجيب به على هذا الاعتراض لدى الأصحاب هو محاولة حل هذا الإشكال بمسلك الطريقية. مسلك الطريقية الذي ذكره المحقق النائيني رضوان الله عليه، حاول المحقق النائيني أن يحل به مشكلة التضاد ومشكلة بلي التنجيز معا، تنجيز الواقع المشكوك. لكن بالنسبة إلى مشكلة التضاد، السيد الخوئي تفطن على أن مسلك الطريقية لا يكفي لحل مشكلة التضاد، ولهذا السيد الخوئي بدل الحل، حاول أن يحل مشكلة التضاد عن طريق آخر غير مسلك الطريقية. لكن بالنسبة إلى هذه المشكلة، مشكلة تنجيز الواقع المشكوك، بالنسبة إلى مشكلة تنجيز الواقع المشكوك، بل السيد الخوئي وافق أستاذه في حل المشكلة عن طريق مسلك الطريقية. فالسيد الخوئي إنما يحتاج مسلك الطريقية لا لأجل حل مشكلة التضاد، لأنه حل مشكلة التضاد ببيان آخر. السيد الخوئي إنما يحتاج إلى ظل متمسكا بمسلك الطريقية لأجل حل مشكلة تنجيز الواقع المشكوك. لأجل حل هذه المشكلة ظل السيد الخوئي ومدرسة المحقق النائيني بصورة عامة، المحقق النائيني ومدرسته يعني أهم تلامذته، المحقق العراقي والمحقق الإصفهاني، لا هؤلاء في عرض النائيني، لا المرز النائيني وتلامذته المراجع الذين عاصرناهم، السيد الحكيم، السيد الشهرودي، السيد الخوئي، هؤلاء مدرسة المحقق النائيني. النائيني مع مدرسته ظلوا متمسكين بمسلك الطريقية لأجل حل هذه المشكلة، مشكلة تنجيز الواقع المشكوك. بيانه توضيحه أنهم قالوا بأن البيان معناه العلم، متى ما حصل العلم بالواقع تنجز وزال قبح العقاب، متى ما حصل العلم بالواقع تنجز الواقع وزال قبح العقاب. عندئذ قالوا ولا فرق في ذلك بين أن يكون هذا العلم علما وجدانيا أو علما اعتباريا على طريقة السكاكي، على طريقة المجاز العقلي بالجعل الاعتباري. المولى يجعل الظن علما، المولى إذا جعل الظن علما كفى ذلك لتنجيز الواقع المشكوك، لأن المولى جعل هذا الظن علما، والعلم ينجز سواء كان علما وجدانيا أو علما اعتباريا تعبديا. ففسروا الحكم الأحكام الظاهرية بمسلك الطريقة بجعل الظن علما. قالوا بأن المولى عندما يجعل خبر الثقة حجة، ما معنى جعله حجة؟ معنى جعله حجة يعني أنه ناشئ من خبر الثقة علما، عبدنا بأن هذا علم ليس ظنا، الظن الناشئ من خبر الثقة علم، وبذلك يتنجز الواقع، يتنجز ما أخبر به الثقة. فبهذا الطريق آمنوا بأن قبح العقاب بلا بيان يزول، يزول لمجيء العلم، لمجيء العلم وإن كان هذا العلم علما تعبديا. دليل لا يقول هذا، هذا مو تخصيص، وإنما إيجاد فرد جديد له بالجعل الاعتباري. هذا أوجد فرع العلم، كل علم ينجز، العقل يحكم بأن العلم ينجز غير العلم لا ينجز، وهذا أصبح علما. لا هو هذا اللي ما يقول، يقول الحكم العقلي لا يقول بالعلم الاعتباري، يقول الحكم العقلي يقول بأن كل علم سواء كان، وسواء كان علما وجدانيا أو علما اعتباريا ينجز. هكذا يؤمن المحقق النعيم. ولكن السيد الشير يقول له بأنه إذا آمنا بهذا الحل في الأمارات فماذا تصنع في الأصول العملية المنجزة في إصالة الاحتياط، مثلا إصالة الاحتياط في الدماء والفروش في النفوس والأعراض؟ هناك ما راح ينطبق هذا الحل، ما ينطبق هذا الحل لو صح في الأمارات وفي الأصول العملية المحرزة، الأصل العملي المحرز الذي له جانب كشف معه أيضا، لو صح هذا الحل في الإمارات وفي الأصل العملي المحرز فلا يصح في الأصل العملي البحث، في الأصل العملي البحث المثبت للتكليف طبعا، مثل أصالة الاحتياط في دائرة النفوس والأعراض، في مثل ذلك هذا الحل ما ينطبق، لأنه ليس فيه كشف حتى يكمل هذا الكشف، حتى يجعل الظن علما، أصلا ليس فيه ظن حتى يجعل الظن علما. فهذا هو النقص الموجود في هذا الحال. ما أدري بعد العبارة نطبق، هو قصير بلي إيه. وبعد ذلك يقول فحسب رأينا أصلا لا موضوع لهذا الإشكال، لأننا لا نؤمن بقبح، لا نؤمن بقبح العقاب بلا بيان نهائيا. بلي لا، الاحتياط الذي في مثل النفوس والأعراض لا ظن لأهمية، احنا حسب رأينا لأهمية الملاكات الحرمة الموجودة واقعا، لا الأهمية النوعية مو أهمية ظنية، الأهمية قد يكون فرد شيء احتماله ضعيف لكنه هو كلش مهم من ناحية الأهمية. أهمية الملاكات الواقعية قد لا تنشأ من شدة الظن، قد تنشأ من أهمية الواقعية. إذا تحبون نطبق سريع يمكن تطبيقه. وأما الاعتراض الثالث فقد أجيب بأن تصحيح العقاب على التكليف الواقعي الذي أخبر عنه الثقة بلحاظ حجية خبره، هذا التكليف الواقع، تصحيح العقاب على هذا التكليف الواقعي لا ينافي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن المولى حينما يجعل خبر الثقة حجتان يعطيه صفة العلم. معنى إعطاء الحجية لخبر الثقة يعني أنه أعطاه صفة العلم والكاشفية اعتبارا على مسلك الطريقية المتقدم، وبذلك يخرج التكليف الواقعي عن دائرة قبح العقاب بلا بيان، لأنه يصبح معلوما بالتعبد الشرعي، يصبح معلوما لا بالعلم الوجداني بل بالتعبد الشرعي وإن كان مشكوكا وجدانا. ونلاحظ على ذلك سيرشيد يقول أن هذه المحاولة إذا تمت فلا تجدي في الأحكام الظاهرية المجعولة في الأصول العملية غير المحرزة، كأصالة الاحتياط الواردة في مثل النفوس والأعراض، على أن المحاولة بالإضافة إلى أن هذه المحاولة غير تامة كما يأتي إن شاء الله، يأتي إن شاء الله أصل عدم صحة هذه المحاولة من أساسها. والصحيح أنه لا موضوع لهذا الاعتراض، يعني لهذا الاعتراض الثالث، بناء على مسلكنا، على مسلك حق الطاعة، لما تقدم من أن هذا المسلك المختار يعني مسلك حق الطاعة يقتضي إنكار قاعدة قبح العقاب بلا بيان رأسا من الأساس. وقد تلخص مما تقدم أن جعل الأحكام الظاهرية ممكنون، كل الاعتراضات الثلاث انحلت، والحمد لله رب العالمين.